السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سبل الجنان ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ونتوب إليه. ثم الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ميلاد فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها أفضل الصلاة والسلام. وكلنا نرفع تهانينا وتبريكاتنا إلى الحجة ابن الحسن المهدي حفيدها المنقذ لآلام البشرية، نرفع تهانينا وتبريكاتنا ونحن نقسم عليه بحق أمه الزهراء أن يعجل في ظهوره طلبا ودعاء والتماسا منه إلى رب العالمين. فقد ضاقت بنا الأرض أيها المؤمنون، وإن الأمل الوحيد لإنقاذ البشرية والشعوب كلها من آلامها وعذابها وويلاتها إنما هو في ظهور هذا المنقذ العالمي الكبير الذي ينتظره كل إنسان على وجه الأرض، مع غض النظر أنه من أي دين ومن أي اتجاه. فنظرية الإنقاذ العالمي هي نظرية كل الأديان وكل المذاهب، بل وتقر كالنظرية فطرة الإنسان في أن يتحقق العدل على وجه الكرة الأرضية لكي لا يعيش مظلوم على هذه البقعة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور هذا المنقذ، وأن يجعلنا ممن يمهد لهذا الظهور ويكون على مستوى الاستجابة والتلبية والجندية والفداء لهذا الإمام العظيم. ثم بالنسبة للموضوع الذي عنون لي الأخوة والمحبة في الإسلام، إنه عنوان جميل جدا، وقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤلفا بين قلوب أولئك الناس الذين كانوا يتقاتلون بينهم ويفتكون بأنفسهم لأبسط التي تكون عقلاء بك جدا، وأنها قضية لا تستحق تلك التنازعات وتلك المواجهات العنيفة. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء موحدا لهذه الشتات والبشرية المتقاتلة في جاهلية الجزيرة العربية، حتى كتب الكاتب الأمريكي مايكل هارت في كتابه الماءة الوائل حول 100 شخصية عظيمة في تاريخ البشرية، قد صدر هؤلاء العظماء الماء شخصية نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول في مقدمة كتابه، وهو في كل طبعة يحاول أن يقدم ويؤخر الآخرين من العظماء حسب التدرج والأهمية، ولكنه يؤكد أنني لا أستطيع أن أؤخر نبي الإسلام عن الصدارة، لأنه هو الرجل العظيم الأوحد بين كل العظماء في تاريخ البشرية، حيث أنه تعجبني شخصيته الفريدة من بين العظماء. لماذا؟ لأن المجتمع إليه كان مجتمعا جاهليا متكالبا لا يؤمل في إصلاحه، ولا كان أحد من الأنبياء والرسل يستطيع أن ينقذ هؤلاء البشر التي قد ضربوا في الجاهلية والصفات الرذيلة أبرز الأمثلة وأعلاها. ما كان أحد يستطيع إلا هذا الرجل العظيم، وكيف استطاع؟ انظروا إلى هذا الكاتب الأمريكي مايكل هارت، وهو رجل مسيحي، ولكنه عند الوقوف بين يدي التاريخ ينصف التاريخ ولا يقول ما تهواه أنفسه أو نفسه أو ذاتيته، يعترف بالحق ويجده عند نبي من غير دينه، يقول هذا الكلام في مقدمة كتابه ويعترف أنه مسيحي، ولكنه لا يقدم عيسى ابن مريم على محمد ابن عبد الله. يريد أن يقول لنا هذا الكاتب المسيحي الأمريكي أن على الإنسان أن يعترف بالحق أينما وجده، فقد وجد في شخصية رسول الله أنه أعظم شخصية في تاريخ البشرية على الإطلاق، ويشرح في مقدمة هذا الكتاب، ولا بأس أن تجدوه وتقرأوا هذا الكتاب لتتعرفوا على عظماء البشرية وعظيم البشرية الأوحد، وهو نبيكم الذي نتشرف بالانتماء إلى دينه العظيم. وقد قال ربنا عز وجل في شخصية هذا الرجل العظيم، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. بالأخلاق استطاع نبينا أن يفتح القلوب ثم يفتح البلدان والشعوب، وبالأخلاق استطاع نبي الإسلام أن يخلد دينه إلى هذا اليوم، وبالأخلاق يمكننا أن نفتح نحن كمسلمين القلوب أيضاً ونؤلف بين أنفسنا حتى أن ندعو الآخرين من أتباع الأديان الأخرى والأفكار الأخرى أيضا ندعوهم إلى هذا الدين عبر الوسيلة التي اعتمدها رسول الله، تلك هي وسيلة الأخلاق. أما قال معنونا دعوته العظيمة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق ومكارمها هكذا قال عنها رسول الله معلما وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، هل أدلك على مكارم الأخلاق؟ قال: إي يا رسول الله. فقال: إنها ثلاث: صل من قطعك، واعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. ثلاث مبادئ أخلاقية عظيمة لو اعتمدناها في حياتنا لزالت الكآبة، لذهبت الأمراض النفسية، لكنا نعيش عيشة سعيدة كما أرادها رب العالمين لنا. ومن عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أين هي الحياة الطيبة؟ هل نعيشها؟ هل واقعنا الذي سلف منه بعض وبقي بعض ويأتي بعض، هذا الواقع الذي عشناه ونعيشه، هل هو يعبر عن حياة طيبة؟ الإنسان قد يبرر هنا وهناك أنه يعيش حياة طيبة، ولكن إذا تأمل في تفاصيل هذه الحياة والواقع الذي يحيطه سوف يدرك جيدا أننا لازلنا بعيدين عن الحياة الطيبة. لماذا؟ وقرآن الله بين أيدينا، أخلاق رسول الله في سيرته الوضاءة وسنته الشريفة تدلنا، وحياة الأئمة الأبرار من أهل بيت محمد كلها لنا دروس وقيم ومبادئ وإشراقات ودفع إلى الأمام. كل الإمكانيات الفكرية والثقافية والتراث التاريخي العظيم يقف معنا وهي بين أيدينا، ولكننا كذسان الثري الذي يمتلك ثروة هائلة يجمدها في البنك ولا يستفيد من ثروته للتجارة والاستثمار والحركة والنشاط وإسعاد نفسه وعياله والآخرين ومجتمعه. لماذا؟ لماذا نطلق على هذا الثري الذي لا يستفيد من ثروته، نطلق عليه بالمجنون، ولا نطلق على الكثيرين من المسلمين وقد نكون نحن من هؤلاء الكثيرين، لا نطلق على أنفسنا بهذا الوصف وبين أيدينا إسلام عظيم وتاريخ حافل بالبطولات والقيم مبادئ والأخلاق الطيبة؟ لماذا لا نستفيد من هذه الثروة ونتحرك إلى الأمام؟ الله الله في القرآن: فلا يسبقكم بالعمل به غيركم. هكذا وصانا أمير المؤمنين في آخر لحظات عمره، هل الآخرين يستفيدوا من القرآن في الصلاة والصوم فقط؟ هذا ما يريده الإمام علي عليه السلام. الله الله في القرآن: فلا يسبقكم في العمل به غيركم. الغير كيف يعمل بالقرآن؟ يعمل بالصلاة والصوم، نحن أيضا نعمل بالصلاة والصوم. إذن في القرآن غير الصلاة وغير الصوم يجب أن نلتفت إليه. ذلك ما يقصده أمير المؤمنين، أن لا يسبقنا غيرنا إلى هذا العمل ونحن نتلو القرآن ولا نفهم ما في هذا القرآن. لا لا. ذكرت قصة في محاضرتي في مأتم القصاب، وأرى لها هنا مناسبة للتكرار، ولكي أقول كيف نحن بعيدون عن القرآن والغير يعمل بالقرآن الكريم. في سنة 1990 كنت في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، وطبعي حينما أدخل في بلد أدقق في المظاهر وأحاول أن أتجاوزها إلى المخابر، إلى ما وراء المظاهر، وأسأل أتفحص. الظاهرة التي رأيتها في الدنمارك هي انعدام ظاهرة الفقر في المجتمع. ما وجدت فقيرا، حتى ما وجدت أناسا عليهم ملابس رثة التي تدل على فقره وإعوزازه. وطالعت كثيرا في هذا المجتمع، لم أجد إنسانا ليس له سكن. العاطل عن العمل بما فيهم الأجانب اللاجئون، ونحن كنا منهم، كانت الحكومة الدنماركية تدفع إليهم شهريا راتب يوصلهم إلى نهاية الشهر، وهو يأكل وينام ويتصرف كما يريد بهذه الأموال حتى الشهر الجديد، ويستلم راتبه من حسابه في البنك، لا يهدر ماء وجهه عند هذا وذاك، يحافظون حتى على كرامة الإنسان العاطل والمحتاج. هذه الظاهرة جلبت انتباهي، وفي جامعة كوبنهاغن حيث كنت أحيانا ألتقي مع بعض الأساتذة في القسم العربي والتلاميذ والطلاب وألقي بعض المحاضرات هناك، فالتقيت مع أستاذ في تلك الجامعة وهو من أصل باكستاني، سألته عن هذا فقال: إنني قرأت في تاريخ هذا البلد أن قبل 700 سنة تقريبا عثر الدنماركيون لأول مرة على سواحلهم بقارب يحمل إنسانا يختلف شكله ولونه عن شكلهم ولونهم، رجل شعره أسود، بشرته سوداء تقريبا أو أسمر، شيء من هذا القبيل، وكانوا مستغربين من هذا الشكل البشري لأنه متعودين على البياض والشقراء وهذه الألوان التي تعرفونها في أوروبا. لأول مرة يشوفون قبل 700 سنة إنسان بهذا اللون. أخذوه إلى ملكهم، تحفة، شيء جديد، هذه تحفة تقدم إلى الملك، فالملك أمر بتعليمه اللغة الدنماركية لمدة أشهر حتى يقدرون يتفاهمون وياه، يسألونه أنت من أين جاي وشنو دينك وإلى آخر. فالشاهد أنه جاءوا به بعد أن علموه اللغة الدنماركية، فسأله الملك ما هو دينك ومن أين جئت؟ قال أنا جئت من الشرق، من بلاد المسلمين، وديننا هو الإسلام، وقرآننا هو القرآن، وكتابنا هو القرآن. فاستغرب الملك، قال هل يمكنك أن تبين بعض ما في هذا الكتاب قرآنكم هذا؟ فتلا بعض الآيات وأخذ يترجم معانيها، ولكن الملك الذكي كان يأمر وزيره بالتقاط الآيات التي تنفع ذلك المجتمع، فالتقط من هذه الآيات ثلاث مبادئ أمر وزيره أن يقر القوانين ويسن القوانين في البلد على ضوء هذه المبادئ الثلاث. المبدأ الأول، حينما قرأ ذلك المسلم قوله تعالى وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأمر الوزير بأن يسن قانونا باحترام العلم والعلماء وبناء وتشييد المدارس وكل ما يحتاجه العلماء من كتب، من مدارس علمية وجامعات. انظروا الذكاء، العمل به غيركم، مع أن هذا الرجل قرأ لعله عن الصلاة، عن الصوم، عن الحج، ولكن لم يلتقط هذه الآيات والمبادئ، وإنما ذهب إلى تلك التي تبني لهم عيشا سعيدا، لأن العلم ينير الحياة. قال رسول الله العلم نور والجهل ظلام. هنا تلا قوله تعالى وفي مالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فأمر الملك وزيره أن يسن قانونا بأخذ نسبة من أموال الأثرياء لصرفها على شؤون المجتمع، على مرافق الحياة، و مساعدة الفقراء والمحتاجين، وبناء المستشفيات والمراكز الترفيهية للشباب وما شبه ذلك. وهكذا أخذ الملك قانون الزكاة من هذه الآية. وأما المبدأ الثالث فمبدأ التساوي بين الرجل والمرأة، وأن الإنسان خلق كريما، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من هذه الآية وآيات المساواة بين الرجال والنساء، أمر الملك بأن يتخذ مبدأ حقوق الإنسان. وهكذا عاشت الدنمارك من عصر ذلك الملك 700 سنة إلى اليوم، وكل البرلمانات التي تأتي خلف بعضها في دورات رئاسية تستند في قوانينها واستخراج المواد الدستورية من هذه المبادئ الثلاث: احترام العلم والعلماء، وأخذ الزكاة من الأثرياء للفقراء والعاطلين، وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء. وهكذا فلنعلم كيف كان ينظر أمير المؤمنين إلى هذه الأبعاد التي لم ننظر إليها نحن، وإنما نتعصب بأمور تحجب عن أعيننا النظر إلى أبعاد كهذه. نتعصب للصلاة ونتعصب للصوم وللحج وللطهارة والنجاسة وتقليد فلان وفلان وقضايا أخرى فرعية، ولا نتعصب لهذه المباد حيوية والأبعاد الحضارية التي تبني حياتنا وتنقلنا من هذا الواقع السيء إلى واقع متقدم حضاري. نتنافس في حضارتنا مع الغرب ونقول نحن متقدمون لا في الماديات فقط بل في المعنويات التي تقود الماديات إلى القيم والفضائل والإنسانية الحقيقية. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن كن يسمعن كلامي فلنراجع أنفسنا ونقرأ إسلامنا من جديد. نحن نحتاج إلى قراءة واعية في ديننا العظيم، في هذه الأمانة التي وصلت بأيدينا أن ننقلها سالمة مفهومة شفافة واضحة إلى الجيل الذي يأتي من بعدنا، أبناؤنا بناتنا. هؤلاء الأطفال أمانات بأيدينا، يجب أن نفهمهم هذا الإسلام العظيم حتى ينتقلوا إلى عصر آخر بإسلام يكون مواكبا للحياة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على زمانكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ولعل الحديث هكذا: لا تقصروا، أي لا تحصروا، لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، أي طريقتكم في التعامل مع الحياة، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. لكل زمان، لكل عصر أخلاقيات وآداب وطرق. نحن أيها الأخوة انتقلنا مع هذه المرحلة الجديدة التي أعلن عنها أمير البلاد بالإفراجات والحريات، انتقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة يجب أن نعرفها معرفة دقيقة. لابد أن نؤسس، دققوا فيما أقوله، لابد أن نؤسس اليوم مفهوما جديدا يتفق مع قيمنا الإسلامية. هذا المفهوم نؤسسه لحياة سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية قادمة. إن كنا نتخلف عن الركب، اعلموا أن الآخرين بدأوا يحتلون المواقع ويتقدمون علينا، وأما نحن فلازلنا ندور حول أنفسنا، هذا كذا وهذا كذا وهذا. إلى متى الغفلة التي تخسرنا مكتسبات عظيمة نحن قد ضحينا من أجلها؟ إلى متى؟ فلنعتمد أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع بعضنا، ولنتجاوز الخلافات التافهة والسخائف المهاترات. ف فلنرتفع ولنسمو ولنتعالى على تلك التي كانت من تنازعات قد أفشلتنا وأذهبت عنا ريحنا وهيبتنا وشخصيتنا. الأخوة من المبادئ التي قد جاء بها القرآن العظيم، إنما المؤمنون إخوة، وقد اعتمدها رسول الله في بناء الحضارة الإسلامية في تلك الأجواء الجوفاء وتلك الرمال الصحراوية التي عاشها المسلمون الأوائل، قد صنع منهم بناة الحضارة وبعثهم بعد أن كانوا حفاة، بعثهم ليبشروا البشرية في الغرب والشرق بظهور دين منقذ. فهل نحن نكون نبشر شعوب العالم بظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونكون على مستوى إمامنا في أن نكون كالمسلمين الأوائل في أخلاقنا وفي طيبنا وفي تسامحنا وفي تراحمنا؟ أليس المسلمون كالجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الأمة الإسلامية واحدة. نحن إن كنا نقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم فإن ذلك من واجبنا، ليس واجبا قوميا بل هو واجب إسلامي في الدرجة الأولى. وإذا أراد أحد أن ينطلق من واجبات أخرى فالأمر إليه، ولكننا كمسلمين لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أسود وأبيض إلا بالتقوى. فلنتراحم، فلنتعاضد، فلنتعاون على البر والتقوى. لا نقول هذا سني وهذا شيعي وهذا عربي وهذا عجمي. ما هذه التمزقات أيها الأحبة؟ فقد جمعنا دين الله على مائدة الأخوة والمحبة والتراحم. فهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: أبلغ ما تستدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة. أضمر لجميع الناس من دون فرق بين أحد، تقول هذا من جماعة فلان وهذا يقلد فلان وهذا لأنه قال كذا فأنا لا أتفق معه، أحاربه أضادده. لا، هذا الكلام يصدر من مسلم يتطلع إلى غد أفضل. فلنفتح صدورنا إلى الجميع. انظروا إلى كلمة علي عليه السلام: أبلغ ما تستدر به الرحمة، يعني أفضل وسيلة تستطيع بها أن تجلب بها رحمة الله إلى نفسك وغيرك أن تضمر لجميع الناس الرحمة. كن رحيم. انظروا إلى حياة الأئمة، إلى سيرة الرسول، فقد كان رحيما مع المشركين حتى مع الكفار حتى مع أعدائه. حينما فتح مكة قال: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان الذي تآمر عليه، الذي قاد حروبا ضده، الذي أخرجه من بلاده، الذي حاصره في شعب أبي طالب حتى ماتت زوجته خديجة، حتى تأذت ابنته فاطمة وهي طفلة، حتى مات أبو طالب وسمي ذلك العام بعام الحزن على رسول الله. هكذا كان رسول الله يتجاوز وينسى ما كان قد اقترفه أبو سفيان، ويعلن أن بيت أبي سفيان بيتا آمنا لكل من كان ضده، من كان يحاربه، لكل من سفك دماء المسلمين في تلك المرحلة السابقة. إنما يفتح رسول الله صفحة جديدة مع الإنسان حتى يقول إنه رحمة للعالمين. كيف يكون رحمة للعالمين إلا أن يكون هكذا؟ أيها الأحبة، أيها المؤمنون، أيها المسلمون في البحرين، نحن على مرحلة جديدة، فلنتعامل معها بأبجدية واعية وبقراءة إنسانية شاملة. ننظر إلى الإنسان وندعوه إلى ديننا بأعمالنا. كونوا لنا دعاة صامتين، أي لا نقول بألسنتنا شيئا ونخالف ذلك، فنكون كما قال عنا قرآننا العظيم شاجبا ومنددا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المعاتم جيدة، الخطب جيدة، والكتب جيدة، ولكن العمل أين؟ بالعمل ندخل الجنة لا بالكلام. الإيمان عمل كله، الإيمان عمل كله، الإيمان عمل كله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل يطرق باب النبي إبراهيم الخليل على نبينا وعليه السلام، وكان إبراهيم يدعو الناس إلى مائدته، وما كان يأكل لمفرده، كان يدعو هذا وذاك. فجاء طارق سأله: أنا أدعوك إلى مائدتي بشرط واحد، هل تقبل الشرط؟ قال: وما هو شرطه؟ قال: أن تعتنق ديني ومذهبي، وأن توحد الله ولا تشرك. فقال الرجل وكان مشركا: يوحد الله. قال: أنا لا أقبل هذا الشرط. فقال النبي إبراهيم: إذن أنا لا أدعوك إلى مائدتي. فمشى الرجل. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم، نحن خلقناه، رزقناه، طعمناه، أكلناه إلى أن وصل إلى هذا العمر، وما اشترطنا عليه أن يؤمن بنا، وأنت لمائدة واحدة، لوجبة طعام واحدة، تشترط عليه شرطا؟ ما هذا من أخلاقنا يا نبينا، يا خليلنا، يا إبراهيم؟ افتح صدرك للإنسان، لماذا هذا الشرط؟ فركض إبراهيم وراء الرجل: تعال، أخطأت، عفوا، أعتذر، هكذا أوحى إلي الله. وهناك عندما رأى هذا الأمر هذا المشرك آمن بالله. انظروا هذه الأخلاق الإبراهيمية، سعة الصدر. أنت تؤمن بفكرة؟
بارك الله فيك، لا تتنازل عن فكرتك إن كانت حقا، ولكن إذا أردت أن تدعو الآخرين إلى فكرتك فالوسيلة إلى ذلك أخلاقك. أما إذا كانت أخلاقك خشنة وتدفع الإنسان أنك تحرم عليه الهداية، إذا أردت أن تدعوه إلى فكرتك الحقة فلن حتى تكون جذاب. أما قال رب العالمين للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن رحمة الله إليك يا رسول الله أنك تلين لهم، أي تكون لين، لا تتعصب كثير على رأيك حتى مع المشرك. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لينا جذابا خلوقا محبوبا حتى عند أعدائه. انظر إلى قوله تعالى: قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هكذا يفتح النبي صدره للحوار مع المشركين، لا يبادرهم بالقول أنا على الهدى وأنتم على الضلال، لا يقول هكذا وهو على يقين بهداه ويقين بضلالة المشركين، ولكنه تراه هكذا يقول: إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لماذا؟ يريد أن يعلمنا أخلاقية الحوار الجذاب، أن نحتضن الجميع ونتكلم، إن اقتنع بالدليل فذلك هو، وإن لم يقتنع فيبقى لنا أخا في الله أو أخا في الخلق. الإسلام لا يدعو إلى العنف حتى مع الذي يعنفك، يقول ابدأ به اسلوب السلم والدعوة الى السلام، وان كان دافع عن نفسك ولا تعتدي ولا تزيد على عنفه. لذلك تجد الامام الراحل الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه في الحرب التي فرضت على جمهوريته الفتية لثمان سنوات، حرب ظالمة جبارة وكانت الدرجة من الوحشية كما عشناها هناك، إلى درجة أن الطائرات العراقية تأتينا وتقصف الأحياء المدنية في ساعة إفطار شهر رمضان، وتعود تقصف في ساعة السحور. هكذا كانوا يحاربون هذا الشعب الطيب المسكين بأسلوب همجي لا يلتقي لا مع الإنسانية. كنا في ساعة الإفطار ننزل إلى السرداب إلى المخابئ، لأن الطائرات كانت تجي تقصف الأحياء المدنية، وحينما تعود نرجع ونفطر ونأكل بعض اللقيمات، وإذا بها ترجع مرة أخرى وترجع مرة ثالثة ورابعة، وخاصة في ساعة السحور. فهذه الجمهورية لاقت هذه الصعوبات لمدة 8 سنوات، ولكن الإمام الخميني رفض أن يعامل العراق معاملة بالمثل. كان يقف في وجه الاعتداء إلى حد الدفاع ورد العدوان، وما كان يرضى بأن تتعامل الجنود الإسلامية، الجنود المسلمين، الحرس الثوري معاملة الآخرين والمعتدين والمهاجمين. هذه القيم، هذه تعني التزام القيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على مستوى قياداتنا وأئمتنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل الطيب مع كل الناس. وبهذا الأسلوب نقول من نحن، وليس بأسلوب العنف الذي يشوه سمعة الدين وينفر الآخرين منه بدلا من جذبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نهتدي رسول ونتأسي بسيرته الوضاءة، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى عاقبتنا عاقبة الصالحين والأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.